طائر العقيدة
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
وإن شاء الله إذا وفقنا في حلقة قادمة أن نؤسس الأدلة أو نذكر الأدلة لهذا المدعى. في المقدمة أنا بودي أن أشير إلى هذه الجهة، وهو أن الإنسان خلق في هذه النشأة في عالم الطبيعة لأجل هدف، وخصوصا إذا نظرنا إلى هذا الحديث الشريف الحديث القدسي الذي يقول: يا ابن آدم خلقت كل شيء لأجلك وخلقتك لأجلي. إذن له هدف، له غاية. هذه الغاية القرآن الكريم يشير إليها من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى واعبد ربك، عفوا، المرحلة الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن المرحلة الأولى هي أن الإنسان له غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي الغاية التي يصل إليها؟
العبادة،
أن يتعبد، أن يكون عبدا لله. ولكن هل هي الغاية الأخيرة لخلق الإنسان أو هي الغاية المتوسطة؟ القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: ليست هي الغاية الأخيرة. إذا صار الإنسان عبدا ضمن هذا النظام، الله سبحانه وتعالى يوصله إلى اليقين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الغاية الأخيرة أن يصل الإنسان إلى اليقين. طبعا هذه الغاية من أسمى الغايات التي يصل إليها الإنسان، فلهذا أنتم تجدون في قضية إبراهيم يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم نبي من أنبياء أولي العزم. إذن الغاية التي يريد أن ينتهي إليها قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. الوصول إلى اليقين، إذن غاية الإنسان الوصول إلى اليقين. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه بحسب ما يملكه الإنسان من الوسائل العقلية المادية وغير المادية، هل يمكنه أن يشخص ما هو كماله أولا، وما هو أقرب الطرق الموصلة إلى هذا الكمال ثانيا، أو لا يمكنه؟ الإنسان بحسب فطرته طالب للكمال، ولكنه ما هو مصداق الكمال؟ هل هو طلب المال؟ المال كمال الإنسان، الجاه كمال الإنسان ونحو ذلك، أو أن كمال الإنسان شيء آخر؟ ثم افترض أن الإنسان استطاع أن يشخص كماله في هذا الشيء، ما هو الطريق الموصل إلى التحقق وإلى التلبس بهذا الكمال؟ من هنا جاءت الشرائع السماوية لتبين أولا ما هو مصداق الكمال، ليس في المال، ليس في الجاه، ليس في الدنيا، وإنما هو في اليقين بالله سبحانه وتعالى، في الوصول إلى الله، في القرب الإلهي، هذا هو الكمال. ثم بينت أقرب الطرق الذي عبرت عنه الآيات المباركة: اهدنا الصراط المستقيم، باعتبار أنه أقرب الطرق بين نقطتين هو الصراط المستقيم. إذن الشرائع جاءت لتبين ماذا؟ أقرب الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، هذا الطريق فيه ضمانة الوصول، الطرق الأخرى لا توجد فيها ضمانة الوصول، قد توصل وقد ينتهي بالإنسان أن يهوى به في مكان
سحيق. سحيق. نعم.
من هنا نحن نحتاج إلى هداية الإنسان. إذن الوسائل الموجودة بيد الإنسان لا تؤهله أن يشخص المصداق وأن يعرف أقرب الطرق الموصلة إلى هذا المصداق. الله سبحانه وتعالى بحسب لطفه وبحسب ما قال عن نفسه كتب على نفسه الرحمة بحسب هذا القانون، وإلا نحن لا نقول له يجب عليك أن تفعل كذا ولا يجوز لك أن تفعل كذا. هو كتب على نفسه الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، هذا هو النظام الذي وضعه لنفسه. وهنا مسألة أساسية، وهو أنه نحن نضع نظاما لله سبحانه وتعالى، نقول له افعل أو لا تفعل، ينبغي أو لا ينبغي، أو عقولنا قاصر عن ذلك. من المحال أن يستطيع العقل البشري أن يقول له افعل ولا تفعل، وإنما هو يقول ماذا ينبغي أن أفعل وماذا لا ينبغي أن أفعل. هو قال ينبغي أن أفعل ماذا؟ كتب على نفسه الرحمة. وهو قال وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا
ونحو ذلك. إذن بين الذي ينبغي والذي لا ينبغي، هذه النقطة. هنا أيضا اقتضت رحمته أن يهدي الإنسان للوصول إلى الكمال، للوصول إلى القرب الإلهي. هنا عندما نأتي إلى القرآن الكريم بنحو الإجمال إن شاء الله، الأدلة نذكرها في مكان آخر إن شاء الله، يعني في حلقات مقبلة. الهداية الأولى التي أعطيت للإنسان هي الهداية الفطرية، هذا الذي أشارت إليه الآية المباركة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا المعبر عنها بالهداية الفطرية، أن كل إنسان يولد على الفطرة وهذه غير قابلة للتبدل والتغيير، وبعبارة بتعبير القرآن الكريم أنها سنة من السنن الإلهية، والسنن الإلهية الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يقول ولن تجد لسنتنا تبديلا ولن تجد لسنتنا تحويلا.
نعم.
ولكنه هذه الهداية الفطرية لا تعين المصداق ولا تعين الطريق، وإنما تجعل الإنسان طالبا للكمال وطالبا لكمال لا متناهي، فلهذا أي مرحلة من مراحل الكمال وصل إليها يطلب مرحلة جديدة لا يتوقف عند حد معين. ولكن لا تعين له هذا الكمال ما هو، هذه الفطرة لا تعين ما هو الطريق الموصل إلى هذا الكمال. من هنا نحن احتجنا إلى الشرائع السماوية، احتجنا إلى الدين الإلهي، ومن هنا احتجنا إلى الأنبياء مبشرين ومنذرين. ما هي وظيفة النبي؟ وظيفة النبي أن يأتي بهداية تشريعية، يعني يقول ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل. وبعبارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من شيء، لعله هذه المقولة منقولة عنه في أخريات حياته عليه أفضل الصلاة والسلام، ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. التفتوا جيدا أن المدار هو القرب والبعد الإلهي، يعني هدف خلق الإنسان القرب والبعد الإلهي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من شيء يقربكم وما من شيء يبعدكم إلا وبينته. ولكن كيف بينته؟ بينته من خلال التشريع، من خلال القانون، أنت وعملك، أنت واختيارك، سواء تريد أن تعمل بهذا القانون بهذا التشريع أو لم تعمل. هذه الهداية هي الهداية التشريعية التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، مبشرين ومنذرين، وخصوصا منذرين، إن أنت إلا نذير أساسا إن شاء الله إذا وفقنا. أساسا الوظيفة الأساسية للأنبياء هي الإنذار، والتبشير ليست هي الوظيفة لك، لأنه أكثر الناس الذي يحركهم هو الإنذار للتبشير على أي الأحوال. هذه هي الهداية الثانية. هناك هداية ثالثة يشير إليها القرآن الكريم، إذا صح التعبير نريد أن نعبر عنها بالهداية التكوينية. المحققون من علمائنا يقولون أن الهداية على قسمين، الهداية الأولى هي بمعنى إراءة الطريق، الهداية الثانية هي بمعنى الإيصال إلى المطلوب.
نعم.
إذا أردنا أن نوضح هذين المفهومين من خلال مثال نستطيع أن نوضح، أنت قد يسألك شخص عن طريق للوصول إلى مكان معين، هنا يوجد أسلوبان. الأسلوب الأول أنت تقف أوائل الطريق تقول اذهب من هنا وتصل إلى هناك، وقد تصل وقد لا تصل. ولكن الأسلوب الثاني أن تأخذ بيده وتوصله إلى الهدف. هذا الأسلوب الثاني لا يحتمل الخطأ، لا يحتمل الاشتباه، لا يحتمل أي نقص وأي عيب. لماذا؟ لأن المفروض أن الهادي دليلك في الطريق وهو يعرف الطريق جيدا. إذا لا معنى لأن تخطأ الطريق، لأن تشتبه، لأن لا تصل إلى الهدف. هذه الهداية غير قابلة للتخلف، ومن هنا سميناها أو نسميها بالهداية التكوينية. لماذا أسميها بالهداية التكوينية؟ باعتبار أن الهداية التكوينية غير قابلة للتخلف، وهذا بخلافه في الهداية التشريعية. الهداية التشريعية قد تتخلف، يعني أنت تهدي الشخص ولكن الطرف الآخر قد يستهدي بتلك الهداية وقد لا يستهدي بها.
نعم. لو سمحت سمح السيد الحيدري، هناك بعض الأسئلة.
ما في مانع قبل أن نصل إلى
السؤال الأول. يعني قد يقال ما هو دليل على أن الفطرة لا تحدد المصداق؟
بلي؟
يعني حينما نقول أن هناك هدايات ثلاث.
نعم.
هداية الفطرة وهداية النبوة وهداية الإمامة.
نعم.
فما هو دليل على أن الفطرة لا تحدد المصداق، وأنما تكون فقط رصيدا ووقودا لكي يتطلع الإنسان إلى المصداق؟ الدليل من القرآن الكريم على أن الفطرة لا توصل ولا تحدد المصداق للإنسان
ولا تعين له الطريق
المصداق. نعم.
إذا كانت الفطرة تحدد المصداق وتعين الطريق الموصل إلى المصداق لكان بعث الأنبياء وغيرهم لغوا، وبعبارة أخرى تحصيل للحاصل.
نعم.
أنت إذا كنت مزود بوسائل تستطيع أن تبصر بها الأشياء، لا معنى لأن تعطى وسائل من الخارج تبصر بها الأشياء.
نعم.
أنت مزود بذاتك بقابلية على الإبصار، ومن هنا يلزم بتعبيرهم اللغوية تحصيل الحاصل. أنا مزود بقدرة، وبعبارة أخرى أساس الحاجة إلى الوحي لهذه المسألة، يعني الدليل العقلي لإثبات أن الإنسان محتاج إلى الوحي. طبعا أنا لا أريد أن أستفيد من الشواهد التاريخية، أنتم ارجعوا إلى المجتمعات التي انفصلت عن الدين، انفصلت عن الوحي، انفصلت عن الارتباط بالسماء. هل استطاعت أن تشخص المصداق جيدا؟ أم رأت أن المصداق هي السلطة على الأرض، هي تكاثر الأموال، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وصلت بهم الحالة أن يتباهوا بالأموات، القرآن الكريم يقول. وهذا ما نجده أيضا في المجتمعات التي انعزلت عن الدين، انعزلت عن الوحي، تجد أنها لم تستطع أن تشخص المصداق، وبطبيعة الحال إذا لا تستطيع أن تشخص الطريق الموصلي إلى المصداق.
نعم، جيد جدا. ولكن السؤال حينئذ سيكون
أن تقدم
بصائر العقيلة.
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف هذه الدورة سماحة السيد كمال حيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم أيضا
المستمع الكريم وكذا ضيف البرنامج. نبدأ مع هذه الحلقة سلسلة أحاديث وبحوث حول الإمامة، وفي الواقع ستكون هذه الحلقة هي بداية الدورة البرامجية الثالثة بعد أن استعرضنا في الدورات السابقة مبحث التوحيد، ثم انتقلنا إلى مبحث النبوة. السيد الحيدري، حينما نعود إلى ما بين أيدينا من مصادر التاريخ والمعارف الإسلامية، نجد أن هذه المصادر وبالذات مصادر علم الكلام وتاريخ الفرق تجمع على أن الإمامة هي نقطة المفترق، أو هي كما يقال بيضة القبان. فمن الإمامة ومن طبيعة الموقف منها تأسست الاتجاهات السياسية والاجتماعية والكلامية، أو بالعكس، يعني قد تكون أولا تأسست النظرات والوجهات الكلامية ثم انبثقت على أساسها اتجاهات سياسية واجتماعية. سؤالي على وجه التحديد هو كيف يقيم سماحة ضيف البرنامج الأستاذ السيد كمال حيدري هذه الوجهة المنهجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع الوقوف على أبحاث الإمامة لعله من الأبحاث الأساسية في النظرية القرآنية، ونحن إذا أردنا أن نقف على البعد الحقيقي في الإمامة لابد أن نشير إلى هذه المسألة، وهي نحن عندما نرجع إلى هذه الكتب التي تفضلتم بها، وهي الكتب الكلامية أو كتب الفرق.
نعم.
التي تكلمت عن هذه المسألة، نجد أنها جميعا تحاول أن تركز على بعد واحد.
نعم.
وهو دور الإمامة من الناحية السياسية، من الناحية قيادة الأمة. وفي اعتقادي أن هذا الطرح لبحث الإمامة ولدور الإمامة في النظرية القرآنية لا أقل يمكن أن يقال عنه أنه بحث ناقص، لأن النظرية القرآنية تعتقد أن للإمام دورا قبل هذا الدور.
نعم.
وأن هذا الدور وهو قيادة الأمة والبعد السياسي إن صح التعبير في الأمة، هذا يتفرع على ذلك الدور الأساسي الذي أعطي للإمام في النظرية القرآنية. إذن نحن عندما نأتي إلى النظرية القرآنية بإذن الله تعالى نحاول أن نذكر الشواهد القرآنية لإثبات هذا المطلب، نجد بأن القرآن يعطي بعدا أساسيا لدور الإمامة، ثم يفرع على هذا البعد الأساسي وعلى هذا الدور الأساسي يفرع قيادة الأمة وسياسة الأمة. ولكن أنتم عندما ترجعون إلى الكتب الموجودة بأيدينا وخصوصا كتب الكلام، تجد كأنه الدور المنحصر الذي يقوم به الإمام هو البعد السياسي فقط.
نعم.
ومن هنا تأتي هذه الكلمات، أنه هل يتوقف على البيعة لا يتوقف على البيعة، يمكن أن يتحقق بالشورى لا يمكن أن يتحقق بالشورى، يحتاج إلى العصمة لا يحتاج إلى العصمة. كل هذه الأبحاث فرعت على هذا الدور، مع أن هذه الأبحاث لابد أن تفرع على دور أسبق من هذا الدور. ومن هنا إذا تسمحوا لي،
نعم،
نحن نستطيع أن نميز بين دورين أساسيين للإمام. الدور الأول أصطلح عليه بالدور العقائدي أو البعد العقائدي، ومرادي من البعد العقائدي يعني أن الإمام هل له دور في نظام التكوين أو ليس له دور في نظام التكوين.
نعم.
البعد الثاني هو البعد السياسي الذي هو قيادة الأمة وسياسة الأمة. هسه هنا قد يقول قائل بأنه ما هو المراد من البعد التكويني؟
نعم. ولكن قبل أن يعني ننطلق مع هذه المصطلحات وبيان معاني هذه المصطلحات، أود أن أتوقف على إشارة الضيف الكريم. قلتم أن المنهج الموجود في كتب علم الكلام وكذلك في كتب التاريخ يدور حول إبراز البعد السياسي للإمامة وتأسيس الإمامة على هذا البعد.
على،
ولكن حينما نعود إلى المنهج في كلا المدرستين،
كلتا المدرستين،
يعني في المدرسة الإمامية وفي المدرسة في مدرسة أهل السنة والجماعة، نجد أن هاتين المدرستين تؤكدان كلاهما على هذا البعد، على إبراز الجانب السياسي دون إبراز الجانب العقادي كما تفضلتم به. فما يعني سؤالي على وجه التحديد، ما هي دواعي انجرار المدرسة الإمامية وراء ذلك الاتجاه؟
أحسنت. سؤال جيد. الواقع هو أنه أنتم تعلمون بأنه بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لسبب أو لآخر الخلافة أخذت طريقة جديدة في الحكم. فما هي الأسباب التي دعت إلى ذلك؟ لا علاقة لي. المدرسة الإمامية اعتقدت بأنه الإمامة والخلافة كانت ينبغي أن تكون للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن المدرسة العامية المدرسة السنية اعتقدت شيء آخر، وذلك من خلال البيعة مثلا أو بأي طريق آخر. حيث أن المدرسة الإمامية وجدت بأنه أولئك يدعون أحقية الخليفة الأول أو الثاني في هذا المجال، انجرت المدرسة الإمامية للدفاع عن هذا الموقف. ومن هنا صارت أكثر الأبحاث التي تطرح في علم الكلام الإمامي في هذه المسألة كردود فعل لما يقوله العامة ولما تقوله المدرسة السنية في مسألة الإمامة. فلهذا نحن لم يتح لنا الوقت العلمي أو الوقت للبحث في هذه الجهة، وهي أن نبحث ماذا يقول القرآن عن دور الإمام بغض النظر عما تقوله المدرسة السنية في هذا المجال، حتى نحن نجيب عن الإشكالات التي تقال في الطرف الآخر.
نعم. أستطيع أن أستخلص أن المدرسة الإمامية خاضت المعركة، معركة الإمامة، على ساحة المدرسة الأولى، يعني على ساحة المدرسة السنية.
وبالتالي يعني اتسمت دائما من هناك،
وبالتالي اتسمت مناهج المدرسة الإمامية بطابع ردود الفعل وليس بطابع التأسيس.
حمل أغلب هكذا.
نعم.
طبعا هذا أخصص بالذكر، وهو أن المدرسة الكلامية في المدرسة الإمامية كانت هكذا.
نعم.
يعني الاتجاه الكلامي في المدرسة الإمامية، أنتم تعلمون نحن يوجد عندنا اتجاه فلسفي في المدرسة الإمامية، ويوجد عندنا اتجاه كلامي في المدرسة الإمامية. يعني عندما نأتي إلى علماء المدرسة الإمامية، في هؤلاء العلماء اتجاه كلامي لفهم الإمامة، ويوجد اتجاه فلسفي لفهم طبعا أنا أعبر اتجاه فلسفي، أريد أن أقول اتجاه آخر في قبال الاتجاه الكلامي.
ما.
الاتجاه الكلامي في المدرسة الإمامية كان عموما بهذا الاتجاه، وهو أنه تجيب عن الإشكالات والشبهات التي تطرح من المدرسة الأخرى.
نعم. وربما من هذا الموقع بالذات، من الموقع الذي خاض معركة الإمامة على ساحة المدرسة الأخرى، نستطيع أن ننظر إلى بعض الدراسات المعاصرة تقول أن الإمامة قد انتهت في التاريخ، أن الإمامة قضية تاريخية صارت ثم انتهت.
بلي هو سبب هذه وهو أنه المدرسة الكلامية في المدرسة الاتجاه الكلامي في المدرسة الإمامية عندما كانت أجوبتها كردود فعل على تلك المسألة أدت ببعض المعاصرين كما تفضلتم أن يقول بأن المسألة مسألة تاريخية. إذن لماذا نبحث أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان له استحقاق أن يكون الأول أو الرابع؟ هسه سواء كان له استحقاق الأولية أو كان في الرابع، ما أثره العمل المترتب في زماننا المعاصر؟
وهو ينظر الجانب السياسي فقط، يهمل الجانب التأسيسي.
أما نحن إذا بينا بأنه للإمامة دور آخر وهذا الدور السياسي يتفرع عليه، عند ذلك يتضح بأن دور الإمامة باق وجار إلى يومنا.
نعم. السميح السيد ضيف البرنامج، عذرا في أن استعير هذا المصطلح، مصطلح النظرية أو المنهج القرآني أو النظرية القرآنية في الإمامة، لذلك سأعول على هذا المصطلح كثيرا وحاول أن أرسي معالم واضحة لهذا المنهج، منهج النظرية القرآنية. أستطيع أن أقول أيضا باختصار شديد أن هذا المنهج أو النظرية القرآنية في الإمامة تؤسس على بنيتين، البنية الفوقية والبنية التحتية. البنية التحتية طبعا هي تتمثل في البعد العقادي، والبنية الفوقية تتمثل في البعد السياسي. لا أدري إذا صح مني هذا الاقتباس والتطبيق أم لا.
صحيح صحيح. يعني وهذا البعد العقائدي باعتبار أنه العقيدة تأخذ اصطلاحات متعددة.
نعم.
مرادنا من البعد العقائدي يعني الحيثية التكوينية في شخصية الإمام وفي دور الإمام.
نعم. يبدو أننا دخلنا في المصطلحات معقدة البحث، يعني لا أدري ماذا يعني السيد ضيف البرنامج من الحيثية التكوينية في شخصية الإمام.
نحن عندما نأتي إلى نظام التكوين اللي موجود بأيدينا الآن، مثلا نأتي إلى عالمنا، عالم الطبيعة.
نعم.
نجد بأن الشمس هذه الظاهرة التي أمامنا، هذه الظاهرة الطبيعية لها دورا في نظام الوجود، في نظام الوجود وفي نظام الطبيعة. أنتم لو أخذتم الشمس من نظام الطبيعة لعله يختل كل نظام الطبيعة، أو إذا أخذتم الماء من هذا النظام، الماء له دور أساسي في هذا النظام، نظام الطبيعة، وليس له دور اعتباري، وإنما هو دور وجودي، دور تكويني. ومن هنا أنت إذا أردت أن ترفع العطش بالدعاء لا ترفع العطش، وإنما ترفع العطش من خلال تناولك للماء. وهذا معنى أن هناك أثر تكويني يترتب على هذا الوجود التكويني الذي هو الماء. وبعبارة فلسفية وبعبارة عقلية نقول أن الماء سبب وأن رفع العطش مسبب، أو أن النار سبب وأن الحرارة المترتبة على النار مسبب. إذن هناك رابطة وجودية بين هذه المقدمات وهذه النتائج. مرادنا من الأثر التكويني أو الدور التكويني هذا، هنا نريد أن نطرح هذا التساؤل، وهو أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أي إمام كان، أن الإمام هل أعطي في النظرية القرآنية دورا تكوينيا كما نجد هذا في الظواهر الطبيعية، أو أنه ليس له دور إلا دور اعتباري وسياسي وقيادي ليس إلا؟
نعم.
لأنكم تعلمون بأن البعد السياسي والدور السياسي أمر اعتباري. أن يكون شخص رئيسا، أن يكون حاكما، هذا أمر اعتباري، قد يكون في هذا اليوم وقد لا يكون، من قبيل الملكية. جنابك أنت تملك هذا الكتاب، ولكن ارتباطك بهذا الكتاب ارتباط اعتباري، بشهادة أنك بعد ساعة تبيع هذا الكتاب فيكون هذا الكتاب الذي كان لك يكون لغيرك. لا توجد علاقة بينك وبين هذا الكتاب علاقة تكوينية. العلاقة التكوينية الموجودة بينك وبين عينك، هذه العين أنت تبصر بها، هل يمكن لغيرك أن يبصر بهذه العين؟ هل يمكنك أن تنقل ملكية هذه العين إلى غيرك؟ لا يمكن. إذن عندنا علاقة نسميها علاقة تكوينية وحيثية تكوينية، وتوجد هناك علاقة أو حيثية اعتبارية قابلة للنقل والانتقال بحسب القوانين العقلائية والتشريعية. السؤال المطروح هنا هو أن الإمام، إمام الأصل، عندما أقول إمام ليس مرادي
شخص بعينه،
شخص بعينه، وإنما أريد منه الأئمة الاثني عشر في النظرية الإمامية، وبعبارة أدق مرادي منهم المعصومون الأربعة عشر في النظرية الإمامية، ابتداء بمقام الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم وانتهاء بالإمام الثاني عشر. هل أن الله سبحانه وتعالى بحسب إرادته الحكيمة وضمن النظام الأصلح الذي أوجده، هل أعطى دورا تكوينيا لهذه الوجودات أو لم يعطي مثل هذا الدور؟ هذا هو مرادي من الحيثية التكوينية. إذا استطعنا نحن أن نثبت أن للإمام مثل هذا الدور، عند ذلك سيتضح لنا بأن الدور السياسي فرع على هذه الحيثية. أساس الدور السياسي هو هذه الإمامة التكوينية التي يتفرع عليها الإمامة السياسية. وإن صح التعبير بتعبير القرآن الكريم أن الإمامة بحسب الدور التكويني تشكل الشجرة الطيبة، والبعد السياسي يشكل ثمرة هذه الشجرة.
نعم.
ولكنه أنت كما تفضلتم، أنت عندما ترجع إلى الكتب الكلامية وترجع إلى كتب الفرق تجد بأن التأكيد إنما هو على هذا الفرع، ويتصور أن كل دور الإمامة ينحصر ماذا؟
في البعد السياسي.
في البعد السياسي. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه الإمامة الآن انتهت، الآن الإمامة 11 منهم انتهوا والثاني 10 منهم غائب، إذن ما هي فائدة وجودي؟ أولا ما هي فائدة بحث الإمامة؟ فالقضية السياسية كان ينبغي أن يحكم ولم يحكم لسبب من الأسباب، إذن لماذا نبحث الإمام؟ ثم عندما نقول الإمام الثاني عشر إمام، يقول الآن غائب عن الأنظار، وإذا كان غائبا عن الأنظار لا يستطيع أن يحكم، إذن ما هي الفائدة باعتقاد من الاعتقاد بوجوده؟ أما لو أرجعنا البحث إلى الدور التكويني، عند ذلك يتضح بأنه سواء كان حاضرا نراه أو كان غائبا عن أعيننا، فإن ذلك الدور التكويني يكون محفوظا له.
نعم. في الدقائق المتبقية للبرنامج أعود استخلاص النقاط والنتائج التالية. أولا، عرضنا برؤى نقدية إلى المنهج السائد في دراسة الإمامة، وقلنا أن ما تعكسه كتب الفرق وكتب علم الكلام في التأكيد على الجانب السياسي دون الجانب الآخر وإخفاء الجانب العقائدي وعدم التأكيد عليه يشكل نقصا بارزا في هذا المنهج. وقد لاحظنا في النقطة الثانية أن أثار هذا الاتجاه في المدرسة الإمامية، أن أثار هذا الاتجاه انعكس ببعض السلبيات على المدرسة الإمامية وعلى منهج الدراسات الإمامية في هذه المدرسة،
كما قلت على الاتجاه الكلامي في المدرسة.
نعم، وبالتحديد على الاتجاه الكلامي أيضا.
نعم.
وكانت في جملة هذه الآثار، أولا خوض المدرسة الإمامية للمعركة على ساحة المدرسة الأخرى، هذا أولا، وثانيا أن المدرسة الإمامية حاولت أن تنزل دائما تقريبا وعلى الخصف الخط الكلامي إلى منهج ردود الفعل، وثالثا أنها تركت التأسيس،
وهذه هي النقطة اللي أدت إلى أنه يقال بأنه ما هو فائدة البحث في الإمام.
نعم. النقطة الأخرى التي عرضنا عليها خلال البرنامج هو إعادة تأسيس مبحث الإمامة على ضوء نظرية ومنهج. أما النظرية فقد أطلق عليها ضيف البرنامج بالنظرية القرآنية، وسنعمل إلى توضيح هذا المصطلح وفتح معالم هذا المصطلح في الحلقات الآتية إن شاء الله.
إن شاء الله من خلال الآيات بإذن الله تعالى.
ولكن أقول إجمالا أن المراد بالنظرية القرآنية هي جمع بين الجانبين العقائدي والسياسي.
إذا تدققون على البعد التكويني حتى يتضح للقارئ المستمع أنه مقصودنا البعد التكويني من الجانب العقائدي.
نعم. وأما في المنهج فقد اتسمت أو تميزت بين أيدينا مقولتان، المقولة الأولى هي مقولة البناء التحتي المتمثلة في البعد التكويني للإمامة. والمراد بالبعد التكويني أن الإمامة هي قانون طبيعي وجودي كالقوانين الأخرى،
أي قانون في نظام التكوين.
نعم. وأما المراد في البناء التحتي فهو الناظر والمترتب طبعا من البناء التحتي والمنعكس مباشرة عن البناء الفوقي والمتمثل أيضا في الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي. هذه أبرز النتائج التي خلصنا لها في هذا البرنامج. لا أدري إذا كان لسماحة ضيف البرنامج إضافات أخرى أم لا.
إن شاء الله لعلنا نوفق في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى.
إذن لا أملك في اللحظات الأخيرة إلا أن أوجه شكر جزيل مجددا لسماحة ضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدر، وكذا للمستمع الكريم الذي رافقنا في هذه الجولة، كما أشكر من قسم الإخراج الزملاء حسين زوارة وعلي خطاط، وهذا هو خالد توفيق، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.